السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من التعليق على كتاب The God Delusion لريتشارد داكنز. هذا الكتاب كتاب The God Delusion أشهر كتاب إلحادي لأشهر مؤلف إلحادي لأشهر داعية إلحادي لأشهر محاضر إلحادي لأشهر صوت إلحادي اليوم في بداية القرن 21. هذه المقدمة قد توحي لك أن ريتشارد داكنز قد قدم الصورة الأجمل التي يرجوها كل ملحد على الأرض، خاصة من طياري الإلحاد الجديد ومن الإلحاد العلموي خصيصا. لكن الحقيقة هي غير ذلك. الحقيقة هي أن هذا الكتاب خاصة وريتشارد داكنز في كتبه عامة وفي مقالاته وفي حديث الصحفي عامة قد خذل الإلحاد أيما خذلان، وقدم لنا الإلحاد في شكل لا يسر ملحدا لمن يعلم مقولات داكنز. داكنز يمثل حالة الإلحاد في أزمة، الإلحاد في أزمة، كما كتب دانتون كتابه Evolution A Theory in Crisis، التطور نظرية في أزمة. فأنا أقول الآن الإلحاد دعوة في أزمة بسبب ريتشارد داكنز. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ما سنفصله في النقاط التالية. عندما نقول إن كتاب The God Delusion قد نصر الإلحاد النصر العظيم والأعظم، وقد فتح للإلحاد أبواب الانتشار بسبب قوة حجته وصدعه بالحقيقة الواضحة، سنفترض ضرورة بعد أن نسمع هذا الكلام الادعائي أن ريتشارد داكنز قد أثبت عدم وجود الله. ريتشارد داكنز في هذا الكتاب يقول لا سبيل لإثبات عدم وجود الله، يقولها بصورة صريحة ويعترف بذلك أنه لا يوجد دليل منطقي على عدم وجود الله، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى البرهان القاطع إلا بالدليل المنطقي. طيب ماذا يقول داكنز إذن؟ إمام الإلحاد وزعيم الملاحدة والمبشر الأكبر بالإلحاد والكاهن الإلحاد الأعظم، ماذا يقول إذا لم يكن برهانه الأعظم على رد الدين هو الإنكار القاطع لوجود الله؟ داكنز يقول إن القول إن الملحد لديه يقين على أن الإله غير موجود يقول هذه الدعوة دعوة فارغة. في كتابه بصريح لفظه يقول هذه دعوة فارغة. فإذا رأيت ملحدا يقول لك أنا أجزم أن الإله غير موجود وهذه خرافة ويقينا الإله لا يوجد، فقل له ريتشارد داكنز إمام الملاحدة يسلم عليك ويقول لك كلامك فارغ لا قيمة له. إذا ماذا يقول داكنز؟ يقول داكنز إنه من الراجح جدا أنه لا يوجد إله. إذا داكنز لم يصل إلى مرحلة اليقين، على خلاف المؤمن. عامة المؤمنين يتحدثون بيقين وجود الله لأن أدلتهم أدلة منطقية تعتمد مبادئ المنطق، مبادئ العقل الأولية. أما الاعتماد على العلم كما يحاول داكنز أن يفعله، فالعلم بدعوة هو نفسه لا يقود إلى اليقين وإنما يقوده إلى الترجيح. فكما ترى أكبر ملحد في العالم لا يثق في الإلحاد الثقة التي تجدها عند عوام الملاحدة. ولذلك لما قيل لداكنز في مرة من المرات في مناظرة من المناظرات قيل له أنت تزعم أنك على يقين أنه لا يوجد إله، فقال لا أنا لا أقول ذلك، أنا لا أدري وأرجح عدم وجود إله. فقيل له لكنك تقول عن نفسك إنك أشهر ملحد في العالم، فقال أنا لم أقل عن نفسي ذلك، الذين قالوا عني ذلك هم غيري، أنا لا أقول ذلك. حتى ريتشارد داكنز يبرأ من الإلحاد القاطع ويقول بالإلحاد الترجيحي، وهو شيء ما بين اللا أدرية، ما بين نهاية طرف اللا أدرية وبداية الإلحاد بالمعنى الذي نفهمه. فهو ينكر أن يكون على علم بعدم وجود الله، وإنما يقول أنا أرجح بصورة كبيرة كما يقول أنه لا يوجد إله. وهذا وجه عظيم من أوجه خذلان الإلحاد في فوراته وعظمته، وعندما يبرز في أقوى صوره في الكتابات العلمية أو الفلسفية اليوم.
Richard, believe you have a disproof of God's existence.
No, I don't.
But you were wrong when you said that. I constructed in the God Delusion a 7-point scale, of which one was I know God exists. Seven was I know God doesn't exist, and I called myself a 6.
Why don't you call yourself an agnostic then?
I do, but I think it's a. I think it's
you
a
are
rather,
described as I the world's rather, most famous atheist.
Well,
in
not
the book
by
I
me. Not by me.
المفاجأة الكبرى التي يجب أن تصدم كل عاقل هي أن ريتشارد داكنز يقول إن سبيله لإثبات عدم وجود الله احتماليا سبيل لذلك هو العلم الطبيعي لكن ريتشارد داكنز لم يتعرض لإثبات عدم وجود الله علميا إلا في فصل واحد من 10 فصول هو الفصل الرابع انشغل في غير ذلك إما بهجاء الأديان أو بمحاولة إثبات فساد أدلة الإيمان لكن دليله لإنكار وجود الله الدليل العلمي هو دليل التطور الدارويني يقول لنا إن هذا التطور يدل على احتمالية على عدم وجود الله وأنا أقول له يا رجل هل تعي ما تقول يا رجل هل تعي ما تقول التطور الدارويني العشوائي لا علاقة له بإنكار وجود الله ودليل ذلك أن داروين الذي جاء بالنظرية في صورتها التي تجعل الانتخاب الطبيعي هو المركز وإلا فالتطور معروف قبل داروين في الصورة التي قدمها داروين هذا التطور لم يؤول بداروين إلى إنكار وجود الله داروين لما أصدر أول طبعة من كتابه في أصل أنواع كان مؤمنا بالله ثم بعد ذلك لما تحول إلى المذهب اللا أدري تحول بسبب مشكلة الشر مشكلة فلسفية تتعلق بمباحث ثيوديسي لا علاقة لها بالعلم الآن اليوم في أمريكا من هو أشهر شخص يدافع بشراسة عن التطور الدارويني ويعني أشهر خصم طيار تصميم ذكي Intelligent Design معروف أنه كينيث ميلر هو الذي يعتبر جدار الصد الأول في أمريكا وهو بيولوجي في مواجهة مذهب التصميم الذكي الاستدلال بالتصميم في الكائنات الحية لإثبات وجود الله كينيث ميلر هذا كاثوليكي متدين جدا كاثوليكي وينكر برهان التصميم وينكر على من ينكر مذهب التطوري أشهر فيلسوف علوم في أمريكا اليوم من المتعصبة لمذهب الدارويني ومن أشهر خصوم طيار التصميم الذكي مايكل روس أيضا هو يقول إنه بالإمكان الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالمذهب التطوري بل يقول بإمكان المرء أن يكون نصرانيا وأن يكون مؤمنا بالتطور قاله في هذا الكتاب قال فيه مايكل روس هذا الكلام كينيث ميلر يقول هذا الكلام في محاضراته وقاله في هذا الكتاب قال إنه لا تعارض بين الإيمان بالله والإيمان بالتطور العشوائي لماذا؟ التطور العشوائي غاية أمره غاية أمر التطور العشوائي ما هي آخر أمر إذا قبلناه على مصائبه وعلاته وأخطائه سنقبل هنا جدلا التطور ونقبل أن يكون عشوائيا لنقبل ذلك غاية ما يدل عليه نهاية أمره أن يقول لنا إن برهان التصميم في عالم الأحياء لا يصح هناك برهان نحن نقول التصميم الظاهر في عالم الأحياء في النبات والإنسان والمايكروب وغير ذلك هذا دليل على وجود مصمم على وجود ذات بديعة أبدعت هذا الكون على هذه الصورة يأتي البرهان العشوائي فيقول لنا لا أو التطور العشوائي يقول لا هذا البرهان لا يدل إذا قبلنا التطور العشوائي من الممكن أن نقول إن برهان تصميم في عالم الأحياء لا يعني غير صحيح وإن كان هناك من يقبل التطور العشوائي ويقول ببرهان التصميم بصورة ما وهو فرانسيس كولينز عالم الجينات الشهير والذي أشرف على مشروع الجينوم الشهير جدا وصاحب كتاب The Language of God لغة الله الكتاب الذي هو من أكثر الكتب مبيعا في أمريكا يقول هو تطوري درويني عشوائي متطرف مع ذلك يقول إن الله قد ضبط قوانين الطبيعة بصورة ما حتى تؤول في نهاية أمرها إلى ظهور الإنسان في آخر رحلة حياة هذا الكون. لكن مع ذلك دعونا نتجاهل حتى هذه الصورة التي قالها فرانسيس كولينز. إذا صدقنا التطور العشوائي فسينتفي أمر برهان التصميم في عالم الأحياء، لكن تبقى كل أدلة وجود الله سبحانه وتعالى الأخرى قائمة، بما فيها نشأة الحياة. نشأة الحياة تتعلق بالتطور الكيميائي لا التطور البيولوجي، إذن هي خارج حتى كلام داكنز عن قضية التطور في تفسير عمل الطبيعة. وداكنز نفسه دائما يقرر أننا لا نعرف سبب نشوء الحياة، ويقرر دائما أن جميع النظريات المطروحة اليوم لتفسير نشوء الحياة، النظريات المادية، نظريات فاشلة. ويقول هذا أمر بعيد عما أتحدث عنه في الداروينية، والداروينية لا تمس نشوء الحياة، وداروين نفسه في كتابه في أصل أنواع لم يتعرض إلى قضية نشأة الحياة. وأدلة دلالة نشأة الحياة على وجود الله قوية وضخمة وقاطعة كما نقول نحن يعني. إذن الداروينية إذا صحت لا تنفي إلا مسألة واحدة من قضايا التصميم، لأن هناك تصميم في نشأة الحياة وتصميم في الضبط الدقيق للكون، وهي قضية فيزيائية. هاتان القضيتان خارج قضية التصميم في عالم الأحياء. إذن الداروينية لو صحت فستنقض افتراضا جزئية من برهان التصميم الكبير. برهان التصميم الكبير سأعتبر هنا عبارة التصميم يعني هي الشائعة في الأدبيات، وكان ليست هي الشائعة في الأدبيات الإسلامية. الشائع في الأدبيات الإسلامية هو برهان النظم، تسميته ببرهان النظم. إذن العشوائية هنا في الداروينية لا تنقض وجود الله، لا علاقة لها بنقض وجود الله، هي لها علاقة بنقض جزئية دليل صغير من أدلة وجود الله. الأمر الثاني تتعلق به الداروينية، هذا الأمر هو قضية آدم عليه السلام، وهل آدم عليه السلام متطور عن الناس قبله أم لا. هذه قضية لا علاقة لها تماما بوجود الله، هي لها علاقة بتفسير الكتب المقدسة. هل الكتب المقدسة القرآن والتوراة والإنجيل وكتب الهندوس وكتب الأديان الأخرى، هل هذه الأديان تقبل القول بتطور الكائنات عن common descent، عن أصل مشترك واحد أم لا، وهل تقبل تطور آدم عليه السلام أم لا. هذه قضية أخرى متعلقة بمسألة أخرى بعيدة تماما، وهي مسألة تفسير النصوص المقدسة للأديان. نحن الآن لا نتحدث في الأديان، نتحدث عن وجود الله سبحانه وتعالى. فهذه قضية أخرى منفصلة تماما يناقشها علماء الأديان في تفسير كتبهم المقدسة، موضوع منفصل. إذن هذه القضية المذهب التطوري هو البرهان العلمي الوحيد لإنكار وجود الله، وعند التحقيق هذا البرهان لا تعلق له بإنكار وجود الله، فأنت ترى أن داكنز قد خذل الملاحدة خذلان عظيم جدا. المفاجأة التي أقدمها الآن هي أن هذا القول ليس قولي أنا فقط، بل هو قول داكنز نفسه. داكنز نفسه يقول لكم المذهب التطوري لا علاقة له بإنكار وجود الله، رغم أنه قد بنى هذا الكتاب على القول إن المذهب التطوري ينفي وجود الله على أقل احتمالية. أين قال داكنز هذا الكلام؟ اسمع كلامه الآن، سأقدم لك هذا المقطع يتحدث فيه داكنز بلسانه في لقاء له مع الفيزيائي الملحد لورنس كراوس.
You don't have to be an atheist to believe in evolution. Now if your aim is to propagandize in favor of evolution, that obviously is the best deduction technique. But if your aim is to kill religion, as mine is, then just let me finish. If your aim is to kill religion, then since evolution is manifestly true, then if there are people out there who really believe that if you are an evolutionist, you've got to be an atheist, then all I've got to do is to persuade them of evolution, which should be comparatively easy. Since the evidence is overwhelming, and I'll turn them all into
ألخص لك ما قاله داكنز هنا. داكنز هنا يقول لك بإمكان المرء أن يكون تطوريا وأن لا يكون ملحدا باعترافه، غير أنه يقول هناك ناس يعتقدون أنه ليس بالإمكان الجمع ما بين الإيمان بالله والإيمان بالمذهب التطوري، وبالتالي فنحن خديعة لهم نتخذ هذه المقدمة لإثبات أن التطور الذي كما يقول عليه أدلة قوية جدا هو حقيقة قاطعة، وبالتالي إذا ثبت التطور فينتفي وجود الله. معنى هذا الكلام أن داكنز نفسه غير مقتنع أن هذا أن التطور دليل على الإلحاد. هو يعترف بلسانه أن ثبوت التطور، صحة التطور لا يمس تماما مسألة وجود الله، لكنه يتخذ من جهل كثير من الناس بهذه القضايا لينتقل من جهلهم ليقيم نظريته على جهلهم مغالطة لهم. وإلا فالتطور مسألة باعتراف داكنز تمس تفسير مسائل تتعلق بهذه الحياة، وربما تتعلق ب تفسير النصوص المقدسة، لكنها لا تمس من قريب أو بعيد مسألة وجود الله. فبالتالي داكنز هنا يقول لنا خذوا هذا الكتاب وارموه بعيدا، هذا الكتاب لا يتعلق بوهم الإله. التوهم أن هناك إله موضوع كبير جدا، كتابي هذا لا يمسه في شيء. المفاجأة الثالثة الآن هي أن داكنز في هذا الكتاب الإلحادي الأشهر لم يدافع عن الإلحاد. الإلحاد رؤية كونية لا يمكن أن تصح حتى تقدم لها البراهين. الإلحاد ليس هو القول إن أدلة الإيمان لا تصح فبالتالي الإلحاد صحيح، لا، الإلحاد يقوم على رؤية كونية تقول إن الكون أزلي لا بداية له، أو إن الكون قد نشأ من لا شيء بفعل لا شيء، إن كان لا شيء يفعل شيئا، وتقوم أيضا على قدرة العشوائية. لا أقول الصدفة، كلمة صدفة هنا خطأ، الصدفة هي جهلنا بالأسباب، نحن لا نتحدث عن جهلنا بالأسباب، نتحدث عن العشوائية اللا نظام، قدرة العشوائية على تفسير جميع مظاهر الكون بما فيها المظاهر الفيزيائية، القوانين، الضبط الدقيق، نشوء الحياة من لا حياة، نشوء الوعي الإنساني، ظاهرة الزوجية في الكائنات. كل هذه الأسئلة هي في الحقيقة لا تثبت أن الإلحاد صحيح، وإنما ستجعل الكون قابل للتفسير خارج وجود إله، ولا تثبت عدم وجود الله، لأن عدم قيام الأدلة على وجود الله لا ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. لكن حتى يكون الكون بلا إله لابد أن يفسر هذا التفسير. إذا لم يكن هناك التصميم فلابد أن يكون هناك العشوائية، هذه ثنائية، إما تصميم أو عشوائية. داكنز لم يقدم شيئا للإجابة عن هذه الأسئلة. داكنز يعترف أن ظاهرة الوعي لا يوجد لها أي جواب، وهذا أمر ذكرته في كتاب براهين الله في النفس والعقل والعلم، وذكرت أيضا كلام داكنز في حديثه عن العجز عن تفسير الوعي وتفسير ظاهرة الزوجية في الكائنات وظاهرة نشأة الحياة. داكنز يعترف أن هذه الأسئلة لا جواب لها اليوم، ونحن نقول هذه الأسئلة أجوبتها بالدليل الواضح أجوبة إيمانية، لأن العشوائية عاجزة تماما عن أن تفسر نشأة الحياة، لأن الحياة نشأت معقدة، والداروينية تعترف أن التعقيد الفاعل العامل الوظيفي لا يمكن أن يكون هو البداية، وكذلك ظاهرة الوعي كيف ينشأ الوعي من المادة، وكذلك ظاهرة الزوجية، هذه الأمور تفسيرها ديني علمي واضح. نشأة الكون هنا، نشأة الكون ما هو مذهب داكنز في المسائل الكوزمولوجية؟ لا يعرف لداكنز مذهب، كل مرة يقفز المذهب إلى آخر. داكنز كتب ثناء لكتاب Universe from Nothing للورنس كراوس الذي عنوانه كون من لا شيء، والذي حاول أن يثبت فيه أن الكون نشأ من لا شيء. وعندما حقق في معنى لا شيء، كراوس عندما حقق في هذا المجال قال اللا شيء هو شيء، هو مجال من الطاقة منخفض فيه الزمان والمكان والطاقة، يعني هو ليس بلا شيء، هو شيء. داكنز هنا أراد أن يبحث عن مخرج، الرجل في ورطة يبحث عن أي سبيل ليثبت إلحاده، دائما في عجز تام. كتب ثناء على هذا الكتاب في آخر الكتاب، قال فيه إن هذا الكتاب يمثل ثورة في عالم الفيزياء كما مثل كتاب داروين ثورة في عالم البيولوجيا. يريد أن يقول إن نظرية لورنس كراوس في الفيزياء ستقدم لنا تفسيرا لوجود هذا الكون. تفسير إلحادي. الظريف الأمر هو أن كراوس نفسه أنكر على داروين على داوكنز، كراوس أنكر على داوكنز ثناءه المستفيض والمبالغ فيه لكتابه، فهو يتبرأ من هذا الثناء العظيم. ثم إن كتاب داوكنز لما صدر صدرت له يعني ريفيوز مراجعات نسفت دعويه. بل أزيدك من البلاء بلاء جديدا، في مناظرة دينيش دسوزا مع لورنس كراوس حول كتابه كون من لا شيء، قال دينيش دسوزا لكراوس: أنت في حديثك المناظراتك وحديثك الشعبي تقول للناس إن الكون قد نشأ من لا شيء، لكنني عندما قرأت كتابك وجدتك تقول ربما ولعل ومن الراجح ومن الممكن. قال له: الكتاب كله قد قدى واحتمالات ولا تمك يقين في هذا الكتاب. فقال له: أنا كنت أتحدث بهذه اللغة لأن هذا من باب الأمانة. ما معنى من باب الأمانة؟ يعني أنك تعترف أن كل الكتاب قائم على الظنون المجردة. كتاب قائم على الظنون المجردة لا يمكن أن يؤخذ به لتأسيس الإلحاد كما يحاول داوكنز فعل ذلك. فداوكنز فشل في تفسير أهم أسئلة موجودة لتفسير الكون، تفسير إلحادي، لا أقول لإثبات الإلحاد، لتفسير الكون. إذا قبلنا جدلا أنه لا يوجد إله، فسنحاول تفسير الكون تفسير إلحادي. حتى نحاول تفسير الكون تفسير إلحادي لابد أن يكون الكون أزلية، أو أن يكون الكون قد نشأ من لا شيء، لا شيء بالمعنى الفلسفي الناطق بمعنى الفلسفي وليس بالمعنى الفيزيائي. ولابد أن نفسر، أن نقول إن العشوائية قادرة على أن تفسر كل شيء، لأننا إما أن تكون العشوائية هي المفسرة، أو تكون هناك ذات حكيمة هي التفسير. إذا قلنا العشوائية عاجزة تماما عن أن تفسر وجود القوانين، وجود النظام، نشأة الحياة، نشأة الوعي، ظاهرة الزوجية في الكائنات. لاحظ أن ظاهرة الزوجية في الكائنات عنصر أساسي في الحديث القرآني. داوكنز يعترف صراحة أنه لا تفسير لهذه المشكلة، لا تفسير لظاهرة الزوجية في الكائنات، وتحدثت عنها بنوع من التفصيل في كتاب براهين الله في النفس والعقل والإيمان. إذن داوكنز يا إخواني وأحبابي لم ينصر الإلحاد، تحدث فقط في هجاء الإيمان، هجاء عاطفي بعيد عن المنازل الفكرية السليمة والصادقة والمباشرة. المفاجأة الجديدة، مفاجأتي للملحد الشعبي العربي الجديدة، هي قولي له: إنك تفخر بريشارد داوكنز على أنه عظيم الملاحدة، الرجل الذي أثبت لنا أن الإله غير موجود، الذي أثبت لنا أن الإيمان بالله مجرد خرافة لا قيمة لها. أقول لسامع الملحد من يسمعني الآن: هل أنت متأكد أن هذا الرجل ملحد؟ يعني إذا كده تفخر به وهذا سقف طموحاتك وسقف فخرك العلمي أن يكون هذا الرجل قد أثبت يعني ما تدعو إليه، your own case، فدعني أسألك: هل هذا الرجل ملحد؟ المفاجأة الآن أننا لا نعرف لهذا الرجل عقيدة. هذا الرجل في الحديث الشعبي ملحد صريح قوي، الإله غير موجود، الإيمان بالله خرافة. في كتاباته في هذا الكتاب وفي غيره وفي مناظراته يقول: أنا لا أقول أني ملحد، أعدائي يتهمونني بذلك، أن أعدائي يزعمون أنني أقول إنني أعلم أن الله غير موجود. يقول: لا أنا أقول إنني لا أعلم أن الله موجود أو غير موجود، وإنما أنا أرجح. فيقول عن نفسه إنه لا أدري، ويقول أنا في هذا الكتاب يقول أن لا أدري في أعلى صور لا أدري. لا أدري هو الذي لا يستطيع أن يحسم ما بين الإيمان بالله وإيمان بغير بغاد عدم وجود الله. يقول: أنا لا أقول عني ملحد، هم يقولون عني، أنا بريء من هذا الأمر. أنا أقول أنا لا أدري، لكن في آخر لا أدري، يعني أني أستبعد بصورة كبيرة وجود الله. طيب جميل. في مناظرته مع جون لينكس، له مع جون لينكس مناظرتين، في واحدة منهما كما سأريكم الآن في الفيديو، يقول عن نفسه، يقول بلسانه: إنه بالإمكان إقامة برهان معقول، برهان علمي معقول على وجود إله ربوبي، وإن كنت لا أصدق هذا البرهان أو لا أخذ به. بمعنى الإله الربوبي هو الإله الذي خلق الكون ثم انصرف عنه، إله فولتيرا وإله أرسطو. ليس هو الإله الذي له وحي ويتواصل مع الناس ويمنع الشرور أو يجعل من وراء الشرور في هذا الكون حكمة. يقول بالإمكان إقامة برهان معقول reasonable معقول لإثبات وجود الله، وإن كنت لا أقبله. بما معنى هذا الأمر؟ بمعنى أن القول، يعني جون لينكس في أحد كتبه يقول أنا صدمت لما سمعت هذا الكلام في المناظرة. ليش الدافز يقول هذا الكلام؟ يعني أكبر ملحد في العالم يقول بالإمكان إقامة برهان عقلي معقول، يعني في شيء من المعقولية، ليس هو خرافة، يعني شيء قابل للنظر، قابل لأن تنقضه، من باب أنه أنني لا أرجح، أرى أن هذا الاستدلال ليس بالقوة الكبيرة لكن فيه قوة. زعيم الملاحدة يقول إقامة البرهان على وجود الله بالإمكان إقامته إله الربوبي ببرهان فيه قوة. وهذا الفيديو كما سترون يعترف به داكنز بهذا الكلام.
We could take a deist god, a sort of god of the physicists, a god of somebody like Paul Davies, who devised the laws of physics, God the mathematician, God who put together the cosmos in the first place and then sat back and watched everything happen. And that would be the deist god would be one that I think it would be, one could make a reasonably respectable case for that, not a case that I would accept, but I think it is a serious discussion that we could have.
الأعجب مما سبق هو الآتي. دوكنز يعترف أن أمر نشأة الحياة من اللا حياة قبل دخول الانتخاب الطبيعي الميدان معضلة من المعضلات، ويعترف أن كل الحلول المطروحة المادية فاشلة، حتى اضطر إلى القول إنه من المحتمل أن تكون الحياة قد نشأت عن كائنات فضائية خضر أو مش عارف إيش، يعني ليتل جرينز هذم، أن تكون الحياة على الأرض نشأت بفعل الكائنات الفضائية التي نراها في الكرتون، يعني لما كنا صغارة هي هذه الكائنات هي التي جاءت ببذرة الحياة ووضعتها على الأرض. هذا كلام لا يقوله عالم، هذا كلام ليس من الكلام العلمي في شيء، هذا كلام قاله مكتشف الدي ان اي ايضا الملحد الشهير عندما فرانسيس كريك عندما واجه صعوبة نشأة الحياة وهذا التعقيد في الدي ان اي، قال وهو اشهر من قال بنظرية نشأة الحياة خارج الارض ثم انتقالها الى الارض، لانه هناك تصميم في الحياة، الحياة بدأت على درجة عالية جدا من التعقيد. الحياة كما وهذا ناقشته في كتاب أيضا وبراهين الله في النفس والعقل والإيمان، نشأة الحياة الخلية الأولى خلية معقدة بصورة كبيرة جدا تكاد تطابق الخلية اليوم، كما قال أحد العلماء البيولوجيا قال nothing is primitive، ليس شيء بدائي primitive في الخلية الأولى، والحياة إذا بدأت معقدة وظيفية ومعقدة فيصبح القول بالعشوائية سخافة، باعتراف الملاحدة وليس قولي. يعني داكنز في هذا كتاب في هذا داكنز في هذا اللقاء المقطع الذي سترونه الآن يقول بصراحة بإمكاننا أن نجد بصمة التصميم في الخلية. هذه الكلمة بصمة التصميم في الخلية، هذه كلمة تعني اعتراف صريح جدا بوجود إله. الخلاف بين داكنز وطيار التصميم الذكي هو خلاف في التصميم، فعندما يأتي داكنز فيقول هناك تصميم في الخلية فيعني أنه اعترف بوجود الله. أشهر دليل على وجود الله عند طيار التصميم الذكي هو أمر الخلية بلا أدنى خلاف، الخلية هي أشهر برهان على وجود الله. أشهر من أشهر الكتب عند طيار التصميم الذكي كتاب Signature in the Cell لستيفن ماير، كتاب ضخم في الحديث عن وجود الله. أيضا أحد علماء البايوكيمستري فازال رانا له كتاب عن نشأة الحياة من خلال الحديث عن الخلية، تحدث عن الخلية وبين أن الخلية على درجة عالية جدا من التعقيد، بما يجعل القول بالتصميم ضرورة وبما يجعل القول بالعشوائية أو الأمر منكر. فإذا سلمت بالتصميم في الخلية لازمك الاعتراف ببرهان التصميم، وإذا اعترفت ببرهان التصميم أو النظم لازمك الاعتراف بوجود الله.
It could come about in the following way. It could be that at some earlier time somewhere in the universe a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer.
Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit?
And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe.
كتاب Dawkins, The God Delusion, كتاب كما وصفه بعض الفلاسفة غزوة أخلاقية في هجاء الأديان وبرهانها الأكبر برهان هذه الغزوة الأكبر على فساد الأديان لا أقول وجود الله الأديان البرهان الأكبر على فساد هذه الأديان أنها تفسد في الأرض تفسد الحرث والنسل وتجعل حياة الناس نكدا ما هو الإشكال في ذلك؟ كيف خذل داكنز الإلحاد بهذا القول؟ هذا الكلام جيد في نسخة الإلحاد ببيان أن الأديان لا تقدم للبشرية غير الهلاك وغير الدمار المشكلة أن داكنز قد خذل الإلحاد في هذا الباب داكنز في هذا الكتاب يعترف أنه لا يمكن إقامة منظومة أخلاقية موضوعية دون أخلاق فإذا كانت الأخلاق الموضوعية Objective Morality التي الأخلاق التي تلزمني وتلزمك ليست الأخلاق الذوقية الذاتية الأخلاق الموضوعية إذا أردت أن تدين الدين أنه مخرب فلا بد أن أجتمع أنا وأنت حول معيار أخلاقي واحد نحدد به الحق والباطل والمنكر والقبيح داكنز عندما يقول إن الدليل الأكبر على فساد الأديان هو الدليل الأخلاقي يخذل الإلحاد لأنه في كتابه هذا في كتابه River Out of Eden يعترف أن كوننا هو الكون الذي الإلحادي الذي نتوقعه إذا لم يكن هناك إله لا فيه حق ولا باطل ولا خير ولا شر فقط pitiless indifference فقط لا مبالاة فقط لا مبالاة قاتلة لا مبالاة شديدة إذا كانت حياتنا في هذا الكون لا توجد فيها أخلاق ولا معايير حق وباطل فيصبح هذا الكتاب لا معنى له هذا الكتاب يقول لنا هذا الكتاب لا قيمة له هذا الكتاب يقول لنا هذا الكتاب يخذل الإلحاد هذا الكتاب يقول لنا إن هذا الكتاب يحاول خداعك واستبلاهك إذا كان لا توجد أخلاق موضوعية في هذا الوجود المادي فلا معنى لهجاء الأديان باعتبارها باطلة ومفسدة لأن مصطلح باطل مفسد خير حق باطل مصطلحات لا معنى لها في كون عدمي لا يعترف بهذه القيم الموضوعية المشتركة بين الناس أخيرا وهذا وجه عظيم جدا في معرفة كيف خذل ريشارد داكنز الإلحاد يقول ريشارد داكنز في كتابه وهم الإله يقول في هذا الكتاب في الترجمة العربية الصفحة وأمامكم أيضا النص الإنجليزي في الترجمة العربية الصفحة 16 يقول إن عواطف الإنسان وأفكاره تظهر من خلال عمليات متشابكة شديدة التعقيد في المخ ما معنى هذا الكلام؟ ما هي لوازم هذا الكلام؟ يقول لنا إن المخ والعقل شيء واحد لا توجد هذه الثنائية مخ وعقل والعقل يستخدم المخ في التفكير لا يقول إن المخ هو نفس العقل والعقل هو نفس المخ إذن تفكيرنا هو أسير الإفرازات الكيميائية في الدماغ وإذا كان تفكيرنا هو فقط مقتصر على الإفرازات الكيميائية في الدماغ فتفكيرنا أثر مادي لشيء مادي غير عاقل وهذا ما يسمى به التأثير الفيزيقاني الفيزيقاليزم هذه الفيزيقانية تقول كل شيء في الإنسان هو مجرد تفاعلات فيزيائية هذا القول وهذا المذهب كما يقول كثير من الفلاسفة ووضحه كثير من الفلاسفة ألفين بلانتينجر سي أس لويس وغيرهما من الكتاب ولاملين كريك جيفري ماريلاند وغيرهم وهذا المذهب يعني أن العقل الإنساني الدماغ الموجود هنا في الجمجمة لا يعمل طبق قواعد المنطق ليصيب معرفة إدراك العالم الموضوعي الخارجي كما هو خارج وعينا. هذا الدماغ يعمل داخليا ضمن منظومة فيزيائية عمياء لا تقدم لنا أدنى ضمانة أنها تصيب العالم. ما هي الضمانة؟ إذا كانت عندي ماشين تتحرك داخليا، هناك برنامج فيها برنامج أعمى ناشئ عن العشوائية، ناشئ عن العشوائية، هذا البرنامج يعمل داخليا ويؤول في ختام أمره إلى إنتاج مجموعة معلومات أو مجموعة حلول، حتى كلمة معلومات كبيرة يعني، لأن كلمة المعلومة هنا information تدخلنا في مسألة أخرى، مجموعة حروف متراكبة. هات لي أدنى ضمانة على أن هذه المنظومة الآلية الذاتية تؤول إلى إدراك العالم الموضوعي. لا توجد ضمانة، لا توجد. ولذلك ديكارت عندما جاء بالكوجيتو، أنا أفكر أنا موجود، كان أول شيء حاول إثباته بعد إثبات وجوده وجود الله. لماذا؟ لأنه بدأ بشكه في حواسه وعقله، فقال لماذا لا يكون هناك جني أو شيطان يتلاعب بدماغي حتى يوهمني أنني أفهم العالم كما هو. فلما أراد أن يؤسس للمعرفة الأولى اضطر ضرورة، طبعا ما نجد ديكارت فيها مشاكل، لكنه اضطر إلى أن يحاول إثبات وجود إله خير كامل الخيرية ليثق في عقله. لأنك إذا لم تؤمن بالله سبحانه الكامل الذي صنع الإنسان على صورة تؤول بالدماغ إلى أن يدرك الحقيقة، إذا لم تكون صنعة الإنسان على هذه الصورة، فإنه لا ضمانة أبدا أن هذا الدماغ يصيب الحقيقة، فتصبح الأوهام والحقيقة في أمر هذا الدماغ سواء، بل الأوهام أقرب إلى الحقيقة، لأن إدراك الحقيقة إدراك شيء واحد موضوعي، لكن الأوهام لا تنتهي. فالأرجح أن دماغنا إذا كان منفصلا عن التوجيه الإلهي، وإذا كان هذا الدماغ مجرد يعني دماغنا ومشاعرنا مجرد إفرازات كيميائية، فمن الأرجح أنها لا تصيب الواقع ولا تدرك الواقع ولا تفهم الواقع. وإذا كان الدماغ ضمن المنظومة الفيزيقانية لا يفهم الواقع الخارج عن وعينا كما هو، لازم من ذلك أن يكون الفكر الإلحادي نفسه وهم. إذا كان دماغ الملحدي غير مؤهل لإدراك العالم، فقول الملحد إن الإلحاد هو الحقيقة الكونية الكبرى، كان هذا القول باطلا لا ضمانة لصحته، لأنه إفراز لدماغ روبوت يتحرك بالدافع الذاتي الإفراز الكيميائي والنبضات الكهربائية العمياء داخل الدماغ. وبالتالي اعتراف دوكنز بالمذهب الفيزيقاني يؤول إلى، لا أقول نسف كتاب The God Delusion، نسف جميع كتب دوكنز، لأنها القول بالفيزيقانية ينسف دماغ دوكنز نفسه، لنقول إن دماغ دوكنز دماغ غير عاقل